بسم الله الرحمن الرحيم.
هنا مدرسة الربانية.
أشهد أن لا.
من مدرسة الربانية نتحدث. على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله، أولا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. آمين آمين آمين. أحبتي في الله، في مدرسة الربانية ستجدونني كعهدكم بي دائما صريحا لأقصى درجة، حتى هذه الصراحة المؤلمة التي قد لا تعجب بعض الناس وقد ينكر علينا بسببها بعض الناس، إلا أنها مبدأ في الدعوة تبنيته وقلت لكم أدلته في بداية كتاب قصة الالتزام والتخلص من رواسب الجاهلية، حين قلت أن الله جل جلاله في قضية التربية عاتب المسلمين مباشرة في مسألة الأنفال وفي قصة اليهودي الذي اتهم بالسرقة وغير ذلك. فلذلك هذا مبدأ في قضية التربية. لذلك أيها الإخوة، في أصول الفقه الدعوي أتوجه الليلة بسؤال: هل يمكن أن يخطط لمعارك كبرى قادة لم يمسكوا بأيديهم قطعة سلاح في يوم من الأيام؟ هل يمكن أن يشتغل بالسياسة ويدخل لججها من لم يقرأ يوما كتابا واحدا في العلوم السياسية؟ يأتي قوم في مسألة الدعوة يقولون لك: نحن نجتهد وهذا حظنا وكما يريد الله عز وجل. أيها الإخوة، من العجيب أننا نسلم بوجوب ألا يجري عملية جراحية إلا طبيب، وألا يخطط لنفق أو جسر إلا مهندس، لكننا لا نرى مثل ذلك في الأعمال الدعوية، وكأن العمل الدعوي كلا مباحا يرتع فيه من شاء دون أدنى قيد أو شرط. هذا هو الواقع الدعوي، أو هذه هي الساحة الدعوية في هذه الأيام، هذه الساحة الواقعية في يومنا هذا. وعلى كل حال، ليس الأمر بيدنا حتى ننقي هذه الساحة من الدخلاء وننقي هذه الساحة ممن لا يصلح، من الموجود الذي لا يصلح الذي يفسد. ولكن من الممكن جبر الكسر وتلافي الخسائر إذا اتفقنا على بعض الأصول والقواعد المعتمدة لعمليتي المراجعة والمحاسبة. ولكن حين لا يكون ثمة منهج ولا أهداف واضحة ولا آليات لإيقاف الخطأ عند حده ولا شيء اسمه فهم فقه دعوي. عارفين معنى منهج دعوي زي ايه؟ زي في التجارة ميزانية وحساب وخسارة. عارفين فقه دعوي يعني ايه؟ يعني خبرة حضارية، اعتبار بسنن الله في الدعوات الماضية، سنن ربانية. لكن إذا كان الأمر يسير بالطريقة اللي ماشي بها النهاردة فإن النتائج ستكون مروعة. ربنا يستر. هذا حاصل لبعض الدعاء وبعض الدعوات في هذه الأيام، يتعرض لمنزلقات خطيرة ويعرض الدعوة لمخاطر تدمرها، وقد كان في مراحل من الدعوة. أيها الإخوة، من أجل ذلك كان هذا العلم وتدريسه اليوم، علم فقه أصول الدعوة، فقه أصول الدعوة. أيها الإخوة، إن حمل راية الإصلاح في مجتمع غير ملتزم معناها أن المصلح سينكر ويقاوم أشياء تعارف عليها الناس، صارت مألوفة لديهم، بل وجزءا من حياتهم وعاداتهم وتقاليدهم، بل وقد تكون هذه الأشياء شديدة التأصل في قلوبهم، شديدة التأصل في قلوبهم. التلفزيون، الاختلاط، التعامل مع البنوك، أكل الحرام عموما، الأضرحة والأولياء والموالد. ما الظن أن يلاقي المصلح من قومه إذا أنكر عليهم هذه الأصول والقواعد المتأصلة عندهم التي أشربوها، كما قال عمر بن عبد العزيز لابنه عبد الملك، قال له: يا بني إنني أعالج أمرا نشأ عليه الصغير وشاب عليه الكبير. كيف لنا أن نعالج أمورا نشأ عليها، فطم عليها الصغير وشاب عليها الكبير؟ لذلك آثر قوم السلامة، فكانوا عقبة في طريق الإصلاح. رأينا في ساحة الدعوة قوما يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، إيثارا للسلامة، يتكلمون فيما فوق السماء وما تحت الأرض، أما ما بينهما فلا علاقة لهم به، هم يفتخرون بذلك. فكانوا عقبة في طريق الإصلاح. قد يكونون هم صالحين في أنفسهم لكنهم غير مصلحين، لم يقاوموا الفساد ولم يحاربوه، بل رضوا بالطريق السهل الهين الخالي من الأشواك والمكاره، طريق السلامة والسكوت. نعم، هم بنوا للدعوة قلاعا، ولكن بنوها على ركام، على هدم، فصار بناؤهم معرضا للهدم من أول نفخة، من أول نفخة ريح. وفريق آخر تعامل مع هذا المجتمع بعنف وقسوة وشدة، تارة بالتكفير والتفسيق، وتارة بمحاولة التغيير بالعنف، فكانت النتيجة عكسية وزادت الطين بلة. ولا ريب أيها الإخوة، وإنني لا أقول لك الآن استعجل وخذ مني الخلاصة، لا، هذه دراسة ستستمر شهورا أو سنين على ما قد على قدر ما يفتح الله لنا. لكن الطريق السليم والسبيل الأمثل والأرشد الذي يجب أن يسير عليه المسلمون الساعون للإصلاح في هذا الزمان وفي كل زمان هو طريق الأنبياء. طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فما أحوج المصلحين اليوم أن يراجعوا سيرة المصلحين الأوائل أنبياء الله. لماذا قص الله علينا من أنبائهم في الكتب في القرآن قصص يستغرق ثلث القرآن تقريبا في قصص الأنبياء وقصص الدعاة وقصص المصلحين وحكاية النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مع قومه وردوده عليهم. إننا بحاجة إلى أن ندرس قصص الأنبياء دراسة دعوية. إلى ماذا دعوا وماذا لقوا؟ ما حقيقة دعوتهم وماذا كان رد فعلهم؟ كيف دعوا وكيف كانت النهاية؟ لكي نسير على الطريق الصحيح على بصيرة وبخطى ثابتة لا يثنينا عن مرادنا طول الطريق ولا هدير الأمواج ولا صفير العواصف. أيها الإخوة، إن الدعوة تحتاج إلى فقه. شابه اليوم غبش كثير وتصدى للأمر من ليس له بأهل، فحصل صد عن سبيل الله وفساد عريض، وصار الناس شيعا وأحزابا كل حزب بما لديهم فرحون. أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله، إننا في مرحلة حرجة من مراحل الدعوة تحتاج إلى وعي وفقه وعلم وخبرة، وعي وفقه وعلم وخبرة، وقبل كل هؤلاء إلى إخلاص وتجرد، وهذا هو الأصل الأهم. ومع كل أولئك زهد في الدنيا مع تقوى وورع وطهارة قلب من الطمع والرغبة والرهبة لغير الله. تحتاج الدعوة أيضا إلى قوة شكيمة وصدق عزيمة وصبر جميل مع طول نفس وعدم تعجل النتائج. تحتاج الدعوة وتحتاج 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 أشياء يطول عدها وحصرها. فلا بد إذن للدعوة من أصول تتوارثها الأجيال، تكون أصولا ثابتة ومعالم واضحة، تكون منارات على طريق الدعوة تهدي الشداة السائرين. ولا بد لهذه الأصول من فقه. قال الله: فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. بإحسان، إحسان الاتباع، اتباع بإحسان، فقه أصول الدعوة. إخوتي، إن تأخر النصر إلى الآن وتباعد التمكين في هذه الأزمان فهذا له أسبابه. أحدها نحن، أنا وأنت. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. ولذلك كانت هذه الأوراق في الدعوة نبدأ بها هذا العلم، وصول الفقه الدعوي. ولكن إلى من نوجه هذه الكلمات؟ إلى من؟ موجهة في الدرجة الأولى إلى المؤمن الداعية، إلى المؤمن العامل، ولكن لا أخصه بل أوسع المقال لتكون موجهة إلى الشباب المؤمن الذي يقف حائرا بين مدارس شتى وأساليب متباينة، إلى الشباب الذين كاد يستقر في أذهانهم أن فهم الإسلام من القرآن والسنة محال أو صعب، وأن أخذ الدين من هذين المصدرين كتاب وسنة هو مهمة فئة محدودة طائفة مختارة، إلى الشباب الذي ظن أن دوره فقط مجرد ترديد بعض آيات الكتاب، تلاوة القرآن، أو الاستشهاد ببعض الأحاديث، وهؤلاء أكثر شباب هذا الزمان يعرفون بعض آيات من القرآن وبعض أحاديث تكررت على أسماعهم كثيرا وانتهت علاقتهم بالكتاب والسنة عند هذا الحد. إلى هؤلاء جميعا أخاطبهم لكي نفهم، لكي نعي، إلى المسلم، إلى كل مسلم يحب أن يعرف دينه، إلى المؤمن الذي يحب أن يعبد ربه ويدعو إلى دينه، فالذي يحب الله ويعبد الله يشتهي أن يدعو إلى الله، ولكنه لا يدري من أين يبدأ ولا كيف يسير. إلى شباب المسلمين الذين عكفوا على علوم الدنيا فأعطوها ليلهم ونهارهم وأعصابهم وجهدهم وعاطفتهم وقلوبهم ومواهبهم وطاقاتهم، وما أكثر المواهب والطاقات في أمتنا، ولكنهم لم يعطوا لدينهم إلا بقايا طاقتهم المنهوكة وفضلات أوقاتهم المستهلكة، درسوا علوم الدنيا فنبغوا فيها وأنتجوا وأجادوا، ثم قيل لهم إن فهم الدين دين الإسلام عسير وأن تطبيق الإسلام تحفه المزالق، فآثروا السلامة واكتفوا بما هم فيه من حال الدنيا. إلى هؤلاء أوجه كلامي. كم في شباب المسلمين من نبغاء كانوا في ثانوية العامة قرابة 100%، وفي كليات الهندسة والطب والاقتصاد وغيرها متفوقين بامتياز باستمرار، وتجد لتتعامل معه في مسألة الدين. إلى هؤلاء الشباب الذين أفنوا عمرهم وطاقتهم وجهدهم وذكاءهم في علوم دنيوية ووقفوا عند الدين فلم يفعلوا شيئا، إلى الشباب، إلى الشباب الخائفين من الإسلام. لا، مش خايفين من الإسلام، خايفين، الخائفين من نتيجة التزامهم بالإسلام. إلى كل الشباب، حتى هؤلاء الحريصون على شهواتهم وملذاتهم ويخافون حرمانها، إلى كل هؤلاء أقول إن هذا الدين سهل ويسر للذكر، لا لأنني أقول ذلك ولكن لأن الله قال ذلك، قال سبحانه: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، يقول جل جلاله: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يقول سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إن هذا الدين يعرف أساسا من مصدريه الكتاب والسنة، لا لأنني أقول ذلك ولكن لأن الله سبحانه قال ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. أيها الإخوة، أيها الشباب، أيها الناس، أيها العالم، إن مدرسة الإسلام الحقيقية هي مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن الدين الحق هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، وإن الرجل المتبوع الوحيد بأمر الله في هذه الدنيا هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفهم فهمه، والقول قوله، تفسير القرآن تفسيره، وتطبيق الدين تطبيقه. ليس لأنني أقول ذلك، ولكن لأن الله قال ذلك، ومن أصدق من الله قيلا. إن أمانة الإسلام فهمه ودراسته وتطبيقه، كل في حدود وسعه وطاقته وأمانته ومسؤوليته، هي مسؤولية كل فرد مسلم، ليست مسؤولية فئة محدودة أو طائفة مختارة، وإنما مسؤولية كل مسلم من حيث كونه مسلما. الله أكبر، الله أكبر. أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله. أحبتي في الله، إن هذا الدين، إن هذه الدعوة ليس مجرد ثقافة، إنه علم. لقد ظهرت في الآونة الأخيرة كلمة عنده ثقافة إسلامية، مثقف دينيا، علم، علم شرعي. إن كون القرآن والسنة مصدري العمل للدين ليس شعارا يرفع، وليس كلمة تقال، وليست محل نزاع، وليست في موضع مناقشة مع الآخرين. إن الكتاب والسنة هما المصدر والأساس، ولكن مش كلام، جهد وتطبيق واتباع. إن هذا الدين قرآنا وسنة، إن القرآن والسنة هي الدين، والدين هو القرآن والسنة، متميز عن كل ما يقوله البشر، عن كل ما يصنعه البشر، عن من يقول اسمه فكر، فكر إسلامي ومفكر إسلامي وتفكير إسلامي. لا، نصوص وفهم فهم السلف بهذه الضوابط، إنه من عند الله، ولا يمكن أن يرقى إليه أي قول بشري أو جهد بشري، ولا بد للمؤمن أن يستقر في ذهنه هذا التميز والعلو للقرآن والسنة على غيرهما. أيها الإخوة، إن هذا الذي ذكرته كله يحتاج إلى تكرار وإلى إعادة وإلى تذكير وتوعية. إنني أريد أن أطعم هذا الكلام السابق كله بآيات من الكتاب والسنة وأحاديث من أحاديث النبي، ولكني في هذا الكلام هاتين الحلقتين كلهما في مجرد مقدمة تمهيد إرشاد فقط، لكني أريد أن يقرأ هذا الكلام، يقرأ هذا التصور للدين الأذان والقلوب، وتنفتح له العيون والأبصار. إنه لابد من العودة الصادقة للقرآن والسنة، للقرآن والسنة كمنهج رباني لتأصيل علم الدعوة. وبعد، فإنني أوجه هذه الكلمات إلى الأمة المسلمة كلها في مشارق الأرض ومغاربها، إلى الأمة المسلمة التي خطط أعداء الله بمكر ودهاء ليبعدوها عن القرآن والسنة، وأعانهم على ذلك منافقو هذه الأمة. إلى الأمة المسلمة، أمتي، أمتي، أمة الإسلام، التي ظلت قرون تتفلت من منهاج الله من خلال تخطيط الأعداء وقصور عزائم الأبناء. أمتي أمة الإسلام إلى الأمة المسلمة التي زينت لها مناهج بشرية زينت لها مناهج بشرية وأقوال بشرية واجتهادات بشرية بعد أن تفلتت من منهاج الله فأقبلت على هذه المناهج البشرية دون أن تستطيع ردها وقياسها على منهاج الله فزادت ضياعا وتفلتا. أمتي أمة الإسلام إلى أمة الإسلام الأمة التي أخذ إيمانها يضعف ويبهت يضعف ويبهت حين تفلتت من منهاج الله فلم تغنها مناهج البشر شيئا. أمتي أمة الإسلام إلى الأمة التي تفلتت ففقدت. قال الله لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. قال بعض العلماء به ذكركم. وصدق عمر كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. أمتي أمتي التي ضاعت فقدت بعد تفلتها من منهاج الله وإقبالها على مناهج البشر وبعد ضعف إيمانها وبهت وبعد أن بهت وضعها فقدت بعد كل هذا شخصيتها وأخذت تفقد كثيرا من ديارها. أمتي أمة الإسلام عودي 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 أهدي كلامي إلى حبيبتي أمتي أمة الإسلام. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله.